أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، نتم ما ذكرناه في الدرس السابق من أننا نتحدث عن قول الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقلنا إن جعلنا من مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حدثا نطبق عليه ما تدل عليه هذه الآية من كيفية أن يتعامل المسلم مع هذا الكتاب العظيم المنزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الخوارج أخطوا في فهمه، وأنهم جاءوا إلى آيات أنزلها الله في قوم الكفار فجعلوها في حق أهل الإسلام، فضلوا وأضلوا. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يعصم شبابنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. من الفرق التي تعاملت مع هذا الحدث فرقة تسمى النصيرية. والفرنسيون لما احتلوا سوريا أسموهم بالعلويين وفرحوا بذلك، وهذا باطل أصلا. لكن المقصود بالنصيرية فرقة طائفية باطنية تنسب إلى رجل يقال له محمد بن نصير. وهؤلاء لا يرتاب مؤمن درس القرآن والسنة أو لم يدرسهما في كفرهم، لأنهم يرون عياذا بالله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يرون أن عليا إله وأنه كان في ذلك الجسد، وأن عبد الرحمن بن ملجم عندما قتل عليا نجم عن ذلك أنه خلص عليا من ظلمة الجسد وكدره، خلص عليا من ظلمة الجسد وكدره. فهم بهذا يرون أن عبد الرحمن بن ملجم أفضل من يمشي على وجه الأرض، لأنه خلص عليا من ظلمة ذلك الجسد الذي كان يأسره ويحبسه. ولهذا قال الفقيه ابن حزم رحمه الله، قال: فأي جنون بعد هذا. وهذا والعياذ بالله كما ترى ولا يحتاج إلى دليل. لما؟ لأنك لو جئت للقرآن لتنظر إلى القضية من باب القرآن الذي هو أعظم الأبواب ولا باب إلا تبع له، لعلمت أن الله عز وجل نزه ذاته العلية عن كل ذلك. إذ أن النصارى شبهة أن عيسى ليس له أب جعلوه ابنا لله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ومع ذلك كفروا بهذا الصنيع مع وجود هذه الشبهة. فكيف بهؤلاء الذين لا شبهة لهم أصلا؟ والله عز وجل يقول: إنما الله إله واحد. ولا يحتاج أحد مثلي ولا غيري أن يأتي بأدلة لأمثالكم في إيمانكم وعلمكم حتى يبين لكم بطلان هذا القول، فهذا القول باطل من كل وجه. ولا أعلم أن مسلما يمكن أن يستقر في قلبه أو عقله أن يصدق بشيء من هذا. نأتي بعد ذلك إلى فرق أخرى، لكن الذي عليه أهل الإسلام، الذي عليه أهل السنة، اختلفوا في عبد الرحمن بن ملجم هل يكفر أو لا يكفر. والسواد الأعظم منهم لا يرون كفره، ويرون أن له شبهة من التأويل. ولهذا قال ابن حزم وقال الذهبي وغيرهما: إننا لا نشك في شقائه ونبرأ إلى الله منه ومن صنيعه، لكننا لا نقول نخاف عليه من النار، بل نقول نرجو له النار، بل نقول نرجو له النار. ويؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة، وأشقى الآخرين، وأشار إلى علي، من يخذب هذه عن هذه. جاءت طائفة أخرى، فهؤلاء رأوا ما لقيه أمير المؤمنين من أن الناس لم يجتمعوا عليه رغم حقيته بالخلافة، ورأوا كيف أن أهل النهروان والخوارج هم السواد الأعظم منهم كيف قتلوه في صبيحة صلاة الفجر. حملوا عواطفهم كلها إليه من غير عقل، وما زال يدخل فيهم من يجعلهم طريقا إلى ما يريد من رغبات الدنيا أو لذنب أهل الإسلام، حتى أصبحوا يستغيثون به من دون الله. وربما وجد من غلاتهم من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند ربه يحتاج إلى شفاعة علي، ومعلوم أنه لا أحد أبر بعلي من ابنيه الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، وهما على فضلهما وجلالة قدرهما ورفيع مكانتهما لم يقل منهما أحد بشيء من هذا في حق أبيهم علي بن أبي طالب، فهو صحابي جليل من العشرة المبشرين وسيأتي، ولا يمكن أن يتجاوز به المكان الذي أعطاه الله إياه، كما لا يجوز أن يتجاوز بالنبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي أتاه الله إياه، ولا يمكن أن يتجاوز بالملائكة الأمكنة التي أتاهم الله إياه. الله يقول عن ملائكته: وما منا إلا له مقام معلوم. ويقول جل وعلا: ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ويقول في خطابه لأنبيائه جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لكن إن فهم هذا فإن الباطل لا يرد بالباطل، ولا يحجمك عن الحق من تلبس به من أهل الباطل. فيوجد طائفة وإن كانوا قلة أحجموا عن حب علي وآل بيته، عن حب علي والحسن والحسين، وربما يأنف أحدهم أن يتسمى بتلك الأسماء خوفا من أن يقدح فيه ويتهم بأنه كذا وكذا. والحق كما قلت لا يدفع بباطل، وإنما يدفع بالحق. ومن رأى وحكم القرآن الذي نحن بصدد تحكيم الآية الآن: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الله لما ذكر البشر قال في كتابه العظيم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ولا يوجد إما نسب وإما صهر. من نسب؟ أن يكون بينك وبين هذا الذي هو غيرك رحم تجمعكم. فمن كان أبوك هو أبوك شئت ما بيت، ومن كان هذا ابنك هو ابنك شئت ما بيت، لا تستطيع أن تنفك عنه. ومن كان عمك فهو عمك، ومن كان خالك فهو خالك، لا تستطيع أن تنفك عنه ولا يستطيع هو أن ينفك عنك. هذا يسمى نسب. أما الصهر فهو أن تزوج أحدا أو تتزوج من أحد، فهذا يسمى صهر. لكن الصهر يختلف عن النسب في أنك تستطيع أن تقطع أواره. فلو أن رجلا تزوج من قوم فأصبح صهرا له، صهرا لهم، وأصبحوا أصهار له، لأن من الجهتين يقال صهر. لكنه لو قدر أنه طلق تلك المرأة فالصهر ماذا؟ انقطع الصهر، انقطع. لكن لو فرضنا أن رجلا تزوج ابنة عمه فهو يجمع بينه وبينها كم؟ اثنان، الصهر والنسب. فلو قدر أن الحياة بينهما لم تقم فطلقها، فما الذي انقطع؟ الصهر. لكن النسب بقي باق، هو أبوها عمه وهي ابنة عمه، وإن لم تكن زوجته وإن طلقها، وإن لم تكن زوجته وإن طلقها. واضح؟ هذا مهم في فهمه. لماذا مهم في فهمه؟ الآن خذ الآية مع علي. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من أقوام، وزوج، فلا يوجد أحد ممن تزوج منهم تمت له بنسب قريب من جهة أبيه يعني من بني هاشم، ولا يوجد أحد ممن زوجهم يمت إليه بنسب. فهو عليه الصلاة والسلام زوج رقية وأم كلثوم لمن؟ لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان من بني أمية ليس من بني هاشم. فهو بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام صهر، لكن ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نسب. وهو عليه الصلاة والسلام زوج زينب من أبي العاص بن الربيع وهو ابن خالتها. فهذا أبو العاص بن الربيع فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام نسب بين زينب وبين أبي العاص ابن خالتها، لكنه ليس بينه وبين بين النبي صلى الله عليه وسلم نسب، واضح؟ يعني يوجد نسب من جهة أمها من جهة خديجة بين زينب وبين ابن خالتها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمعه مع أبي العاص بن الربيع نسب، ظاهر؟ وتزوج عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر فأصبح صهرا لعمر، لكنه عمر من بني عدي من ابن نفيل ليس من بني هاشم. وتزوج عليه الصلاة والسلام الصديقة حبيبة رسول الله عائشة رضي الله عنها وارضاها بنت أبي بكر، بنت أبي بكر، لكن أبا بكر من بني تيم ليس من بني هاشم، واضح الآن؟ وقس على هذا أمهات المؤمنين، وعلي رضي الله عنه وارضاه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج ابنته فاطمة، فاجتمع فيه الأمران، ما هما؟ النسب والصهر. والنبي عليه الصلاة والسلام ولد في شعب بني هاشم، وأين ولد علي؟ في شعب بني هاشم. قد يأتي قائل فيقول أبو لهب ولد في شعب أبي هاشم، نعم، لكن ما دام قد كفر ذهب الفضل، ما دام قد كفر ذهب الفضل، لكن ثمة أشياء تأتي من الله عز وجل، علامات، أمارات، قد يعرف خاتمة بعض الخلق من كرامة الله عز وجل لهم في أول حياتهم، وهذا قد يكون علما دقيقا بعض الشيء، لكن كثيرا من الشواهد تدل عليه ولا أريد أن أخوض فيه الآن، لكن المراد بيان فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ونام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هجرته، ولما أراد أن يبعث عليه الصلاة والسلام صدر سورة براءة، وكان قد بعث أبا بكر أميرا على الحج، بعثها مع علي، لأن الناس لا تقبل إلا رجلا من عصبته من أهل بيته، وقال له يوم تبوك أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقال له يوم غدير خم اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلا يعقل بعد هذه الفضائل التي دل عليها القرآن ودل عليها السنة يأتي من يتردد في موالاة هذا العبد الصالح والصحابي الجليل الذي رزق الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام الصبطين الكريمين من ظهره، أي من ظهر علي، لما تزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وقال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، وقال حسين مني وأنا من حسين. فمهما أتى رجل يدعي الباطل أو تلبس بالبدع أو حتى لو تلبس بالكفر فهذا حق أبلج لا نتركه، لأن أحدا من الناس ما لم يحسن إتيانه، وإنما كما قلت يبقى الحق كما هو نورا يتلألأ وشمسا مشرقة يومها من كان واثقا من خطاه عالما بشرع ربه يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن لقول الطبيب، نحن قلنا إن أثير ابن عمرو السكوني لما تبين له، لما وضع العرق في جراح أمير المؤمنين وخرج أبيض، قال يا أمير المؤمنين أعهد، والمعنى إن كان عندك شيء من وصية فقله، فإنك ميت، والله يقول في كتابه العظيم إنك ميت وإنهم ميتون. لكن هذه الوصايا والعهد يتأكد إذا عظم الأمر، عظمت المسؤولية، وإذا غلب على الظن على قرب الوفاة. لكن هل يحسن لكل مريض أن يقال له قد دنت وفاتك؟ هذا يختلف، ولا نستطيع أن نزم بشيء واحد، ويرى الشاهد ما لا يرى الغائب، لكن من حيث الجملة ينظر. سنأتي بدليل. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه رأى في منامه أنه يملك أجواد خيول كثيرة، ثم اضمحلت واحدا بعد واحد حتى لم يبقى إلا جوادا واحدا، قال فركبته، هذا أين؟ في الرؤيا. فانتهيت إلى جبل زلق فرأيت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره أبو بكر، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو موسى يقول في منامه، يشير إلى عمر أن تعال، وكان هذا في خلافة أمير المؤمنين عمر. وأبو موسى يحدث هذا في الشام يعني ليس في المدينة. فقال له من حوله: يا أبا موسى، ألا تبعث بهذا إلى أمير المؤمنين يعني تخبر؟ قال رضي الله عنه وأرضاه وكان حكيما، قال: ما كنت لأنعى إليه نفسه، ما كنت لأنعى إليه نفسه، يعني أي مصلحة ترجأ وأي أمر يتحقق وأي صلاح يقوم إن قلت لأمير المؤمنين إن وفاتك قد قربت؟ يبقى بشرا يهتم يغتم. فقال: ما كنت لأنعى إليه نفسه. ثم وهذا أمر مهم، الرؤية مهما بلغت تبقى ظن، يبقى تأويلها ضربا من الظن. الله عز وجل قال عن الصديق يوسف: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي غلب على ظنه أنه سينجو. فقد يكون التأويل خطأ، وقد يكون من عبر الرؤيا لم يوفق، فتدخل على الناس من الهم والغم ما تعكر به حياتهم، وليس في ذلك مصلحة، وليس في ذلك مصلحة ترجع. والمقصود قال أبو موسى: ما كنت لأنعى إليه نفسه. فنقول يختلف الحال، فالله عز وجل يشفي ويعافي من الأمراض مهما عظمت، ومن الداء العضال مهما كبر، لكن قد يغلب على الظن أن أحدا من الناس يرى عليه أمارات الموت ويعظم خطبه ويتثاقل مرضه، وقد يرى هو شيئا من ذلك. فهذا إذا خفنا عليه من أمر معصية هو متلبس بها، أن نبين له أن يتقي الله، أن يذكر بالله، أن يطلب منه أن يعود عما هو فيه من المعاصي، هذا حسن. لكن يبقى بعد ذلك الطريقة في نقل الأمر إليه، في نقل النعي إليه، هذا يحتاج إلى كمال عقل وحسن روية وسلاسة كلم وطيب خاطر، مما لا يخفى على شريف علمكم. لكن المقصود التعليق على قول ذلكم الرجل: يا أمير المؤمنين أعهد، فإنك ميت. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك أي في هذا الكتاب لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال الله: لقوم يؤمنون، لا قومية بحق إلا بالإيمان. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فاللواء الذي يتعصب الناس له حقا لواء الإيمان. أما الدول، الأعراق، أي شيء آخر لا يمكن أن يجمعنا أهل الإسلام إلا الإيمان بالله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.